إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات مختارة. في هذه الفقرة اخترنا لكم مقال بعنوان ماذا تبقى، للكاتب زكريا الشرعبي، ويقول فيه: لسنا انتهازيين لنستغل قضية الحرة التي تم اغتصابها من قبل أحد جنود الغزو والاحتلال في الخوخة، فلدينا آلاف القضايا، آلاف الثارات عندها، من أنه أول ضحية تحت الركام في بني حوات، مرورا بصرخة إشراق المعافى ودموع الجدة حمدة واستغاثة بثينة وجراح فتيات صعدة يوم أمس. وإنما نحن يمنيون، وعرض كل يمني هو عرضنا. نحن يمنيون ودون أعراضنا أرواحنا، وحديثنا حول هذه الجريمة هو صرخة في ضمائر من باعوا دينهم ووطنهم وكرامتهم للغزاة الذين لا يراقبون في مؤمن لا دما ولا دماء. لسنا انتهازيين ولدينا قضايا وثارات عند العدو، أولها عند طيور وأشجار جزيرة وسقطرة. لسنا انتهازيين ولدينا قضايا وثارات عند العدو، أولها عند طيور وأشجار جزيرة سقطرة، ولا آخر لها ما دام عدوانه قائم علينا. وإنما نخاطب فيكم الإنسان اليمني الحر الأصيل الذي يثور لأجل امرأة مظلومة حتى ولو كانت في واقع الواقع. نخاطب فيكم القيم التي كنتم عليها قبل تلوثكم بالنفط والمال الخليجي الصهيوني. نقول لكم: هذه الفتاة منكم، هذه الفتاة ابنتكم، هذه الفتاة أختكم، هذه الفتاة ليست أول فتاة تتعرض لهذه الجريمة من قبل جنود تحالف العدوان، كلا ولن تكون الأخيرة. نقول لكم إنه ليس طيش جندي، بل هو استهداف للكرامة ونتاج طبيعي للاحتلال. ولا تسألوا أنفسكم لماذا تتكرر جرائم الاغتصاب في كل بلد يدخله الغزاة. لم يعد في الوقت مجالا للتفكير، لا ليس تمت مساحة للحيرة. ما كان من قبل تحذيرا على الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح اليوم فاجعة. الأرض التي لطالما أنشدنا لها أصبحت تسرق من تحت أقدامنا، فماذا تبقى؟ أعراضنا صارت تنتهك أمام أعيننا، فماذا تبقى؟ لنطوي خلافاتنا كلها، ولنؤجلها أو ما شئتم، المهم استيقظوا، استعيدوا يمنيتكم وإنسانيتكم وضمائركم، ودعونا نقف جنبا إلى جنب لندافع عن شرفنا وعزنا وكرامتنا. كان السيد عبد الملك سلام الله عليه قد تكلم في خطابه ليلة ذكرى الغدر والعدوان عن جرائم الاغتصاب، وقال: جرائم الاغتصاب وهي هذه تحصل، حصلت في المخا، حصلت في عدن، وحصلت في محافظات كثيرة. جرائم الاغتصاب باتت تحصل بشكل فظيع وبشكل مؤسف، بشكل يبعث على الأسى في تلك المناطق المحتلة. هتك الكرامة وهدر الكرامة. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. فاصل ونواصل من بعده.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
علي عباس الأشموري كتب أيضا مقالة قال فيها: كل الناس يؤكدون حالة الاغتصاب التي قام بها أحد الجنود السودانيين بما فيهم المرتزق علي البخيتي الذي حمل التحالف المسؤولية وطالب بمحاكمة الجاني وتوقيع حد الحرابة والتعزير بحق هذا الواطي وأمثاله من مرتزقة الغزاة والأنذال. وأصحابنا مفحطين 2017 بينكروا الحادثة ويبرئون السوداني الحقير من جريمته وكأنهم راضين عما حدث. والبعض منهم يعلق قائلا: قد اليمن كلها مغتصبة وانتم حانبين بواحدة. والبعض الآخر منهم يعلق وهم الكثرة بأنها إشاعة يختلقها إعلام الحوثيين حسب زعمهم بسبب قدوم طارق للمخا. الخلاصة: مرتزقة 2014 أباح الأرض، ومفحطين 2017 يبيحون العرض والكرامة فوى أسفاه. والله إن جريمة هذا الحقير العبد السوداني ستصبح وصمة عار في جبين كل من يبررها أو يؤيدها، نكاية بخصومة السياسة أو حقده على طرف سياسي معين. إن من يرضى بمثل هكذا هتك الأعراض وانتهاك لحقوق الإنسان إلا إنسان مجرد من الأخلاق عديم ضمير، لا يمتلك إحساس إنساني أو مشاعر وطنية، وإنه عار عليه أن يسمي نفسه أيها أو يحدث نفسه بأنه يمني، ولديه غيرة ونخوة اليمنيين وكرامتهم وشهامتهم، لأن الخلافات السياسية واردة والحروب كر وفر، لكن إباحة الأعراض والصمت عن هتك الأعراض عيب أسود ومخالف لقيمنا وأخلاقنا نحن اليمنيين المحافظين، وجريمة مخزية ومهينة بحق كل يمني. فالواجب علينا تحديد موقف شجاع تجاه ما حدث، واتخاذ موقف إيجابي وموحد حيال تحالف الإرهاب وشرعية الاغتصاب. ما رأيكم إذن؟ فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية: منظومة الباتريوت تصنع في أمريكا وتهان في الامتحان، مقال مترجم إلى العربية صادر من مركز الدراسات الأمريكية جاء فيه. سلسلة تصريحات وتعليقات أمريكية استثنائية سلطت الضوء على إخفاق نظام الدفاع الصاروخي الباتريوت في أداء مهامه الأصلية، التصدي وإسقاط الصواريخ خلال مرحلة تحليقها للحيلولة دون وصولها لأهدافها، خاصة بعد إطلاق اليمن 7 صواريخ باليستية على 4 أهداف سعودية يوم 24 من مارس. أصابت مطار الملك خالد في الرياض ومطارات عسكرية في نجران وجيزان وخميس مشيطة، لتتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن ومدن أمريكية أخرى، وكذلك في الذكرى الثالثة للعدوان السعودي على اليمن. بعض التصريحات المتتالية صدرت عن قيادات عسكرية رفيعة مما يعزز أهميتها، أبرزها شهادة رئيس هيئة القيادة الاستراتيجية الأمريكية الجنرال جون هايتون أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حديثا بالإجابة بالنفي عن سؤال فعالية منظومة الباتريوت قبل فترة من إطلاق الصواريخ اليمنية الأخيرة. من بين التصريحات العسكرية الأخرى ما جاء على لسان المدير السابق لبرنامج تجارب البنتاغون فيليب كويل قوله إن نسبة نجاح نظام الدفاع الصاروخي الباتريوت خلال مرحلة التجارب كانت مخزية من أيلول سبتمبر 2017 في الحيز السياسي، أكد عدد من المسؤولين الأمريكيين دون الإفصاح عن هويتهم مطلع العام الجاري وعقب إصابة صاروخ فلسطيني لمطار الملك خالد في الرياض أنه لا يوجد دليل ملموس يشير إلى أن السعوديين نجحوا في إسقاط الصاروخ، وما قدموه من أدلة على عملية اعتراض ناجحة قد يكون عبارة عن عملية انفصال جزئي للصاروخ الرأس الحربي والجسم عن بعضهم البعض بصورة مقصودة. اللافت أيضا في هذا السياق أن تصريحات غير المسبوقة وبالغة الخطورة واكبت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن إسوة بموافقة الكونغرس على صرف الميزانية السنوية لوزارة الدفاع بالكامل 700 مليار دولار، وهي الأعلى منذ 15 عاما. أما نصيب برنامج الدفاع الصاروخي وتوابعه من الميزانية فقد بلغت 11 مليار و500 مليون دولار، توضع بتصرف وكالة الدفاع الصاروخي واشنطن بوست 23 أذار مارس 2018. الرئيس دونالد ترامب دائم التكرار لمقولته بأنه ينبغي على الدول الأخرى شراء منظومات دفاعية ومقاتلات أمريكية الصنع لضمان ديمومة صناعة الأسلحة الأمريكية وسيطرة قرارها السياسي على الآخرين. السعودية ودول الخليج الأخرى تتصدر قائمة الدول المستوردة للسلاح الأمريكي، انضمت إليها قبل بضعة أيام بولندا بعد إبرامها صفقة لشراء منظومة الباتريوت. التسابق على سلاح فاشل: توالت شهادات خبراء أمريكيين في علم الصواريخ، انضم إليهم لاحقا بعض الأخصائيين الأوروبيين لتقييم أداء نظام الباتريوت الأمريكي، وخصوصا منذ بدء العدوان السعودي على اليمن. أما وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية المقروءة والمرئية فقد توصلت بجهودها لتحقيقاتها إلى نتائج موازية. فشل مدوي للمنظومة الصاروخية، من بينها أسبوعية نيوزيوك في 26 من آذار مارس متسائلة هل فشل نظام الدفاع الصاروخي أمريكي الصنع خلال الهجوم الهجوم الصاروخي اليمني، بالإجابة استنادا لشرائد فيديو أنه كان فشلا مذهلا لصاروخ الاعتراض السعودي وليس للصاروخ المستهدف للرياضة. أما نسخته باللغة العربية في 29 من أذار مارس جاءت بصيغة التأكيد: الدفاعات السعودية فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية. واعتبرت المجلة أن فشل منظومة الباتريوت المرة الكارثية تلو الأخرى قد يعد إغراء للجيش واللجان الشعبية لتوجيه مزيدا من الصواريخ التي بإمكانها تهديد أمن السعودية. نيويورك تايمز. نذهب لفاصل، من بعده نواصل سد الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات محلية. قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله أحد أعضاء الوفد المفاوض في جنيف 1 وجنيف 2 سليم المغلس إن معركة الشعب اليمني هي معركة الدفاع عن الأرض والعرض ومعركة وجود لا يوجد فيها لغة الربح والخسارة، فالشعب اكتسب صلابة خلال 3 سنوات صدعت جبهة العدو، لافتا إلى أن التضحيات كبيرة إلا أن حجم الاستعداد لمزيد من الصمود كبير. وفي مقابلة خاصة لوكالة يونيوز رأى المغلس أن القوى الوطنية أو الجبهة الداخلية لم تكن بمستوى الصمود والتلاحم العسكري والسياسي كما هي في المرحلة الحالية، فنقاط القوة تعاظمت بينما تلاشت نقاط الضعف بعكس الطرف الآخر، فالمجتمع اليمني اكتسب مزيدا من الوعي السياسي والوطني. أشار المغلس إلى أن الحرب الاقتصادية هي جزء من العدوان، ولم تكن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية نتيجة طبيعية لمثل هذا الحرب، إنما كانت أداة وسلاح حرب تستخدمه قوى التحالف بعد عجزها عن تحقيق أهدافها عسكريا، لافتا إلى أن الشعب اليمني يعاني كثيرا ولكنه مستعد لتقديم المزيد من التضحيات لأن هذه الحرب أكسبته المنعة، فهو بالرغم من عدم صرف رواتبه منذ أكثر من عام لم يشتكي ولم يتذمر. أكد المغلس أن قوى التحالف تمارس في الجنوب عدوانا بكامل أركانها وينتج بعض الهويات ذات النزاعات العرقية والطائفية إضافة إلى تشكيلات عسكرية وقوى سياسية ليمرر مشروعه، وهو بذلك يستهدف الجميع لأنه يسعى لتكوين مجتمع مفتت يسهل السيطرة عليه. هذه المشاريع خطيرة جداً. أضاف المغلس أن وجود اضطرابات في الجنوب، ولكن الإمارة تحاول أن تلملم كل أدواتها لتجعل الجنوب منطلقاً لاستهداف الشعب اليمني، مشيرا إلى أن الإمارات للصراعات في الجنوب إلى مستويات معينة يعطيها غطاء للسيطرة على مثل الجزر والمواقع الاستراتيجية والنفطية. ففي جزيرة سقطرى بدأت الإمارات بالعمل مبكرا، عملا استعماريا واحتلاليا واضحا، وأبناء الجزيرة يعرفون ذلك، لكن سيعي أبناء اليمن بمن فيهم أبناء الجنوب تلك المشاريع. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقارير. من التقارير التي انتقيناها لكم في صدى الأحداث لهذا اليوم تقرير لإبراهيم السراجي في صحيفة المسيرة يقول فيه: كان الموقف اليمني الرسمي المعلن والموقف الشعبي تجاه الكيان الصهيوني واضحا وصريحا في رفض الاعتراف بالكيان والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني وواجب الأمة العربية والإسلامية في تحرير الأراضي العربية الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة من الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء وجود الكيان الغاصب، لكن الأمر بالنسبة لعلي عبد الله صالح كان مختلفا تحت الطاولة وفق ما كشفت عنه الوثائق التي عرضت في الفيلم الوثائقي الذي عرضته المسيرة خلف الستار، والذي بني على وثائق عثر عليها في منزل صالح عقب فتنة ديسمبر، وهي عبارة عن محاضر لقاء جمعه في أمريكا مع رؤساء الجاليات اليهودية المرتبطة باللوبي الإسرائيلي المعروفة اختصارا إيبك. فوضى أمريكية تقود العرب نحو إسرائيل. يدير الأمريكيون منذ عقود الفوضى في المنطقة بأشكال متعددة، هدفها الرئيسي الهيمنة الأمريكية وتعزيز مكانة الكيان الصهيوني، وعلى هذا الأساس تعاملت واشنطن مع المنطقة وزعمائها. في عام 95 انقلب أمير قطر السابق حمد بن خليفة على والده، وحاولت بعض الدول الخليجية تنفيذ انقلاب مضاد، استطاع الأمير الجديد حينها إفشاله. وفي أكتوبر الماضي كشف حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر في تلك المرحلة أنهم طلبوا من أمريكا المساعدة على استقرار الأمور للأمير الجديد، فكان الشرط الأمريكي أن تكون لقطر علاقات مع إسرائيل. وأضاف بن جاسم بصراحة في مقابلة مع تلفزيون قطر الرسمي أنه تمت الموافقة على ذلك بفتح مكتب تنسيق إسرائيلي في الدوحة. على ذلك الأساس وجد الزعماء العرب وبينهم علي عبد الله صالح أن السبيل الوحيد لاستقرار حكمهم في ظل فوضى المنطقة هو الهرولة نحو الولايات المتحدة التي تدير الفوضى، والتي بدورها تقود أولئك الزعماء نحو التطبيع مع إسرائيل. لكن الأمر في اليمن نظرا لصلابة الموقف الشعبي كان صعبا ويحتاج لخطوات تدريجية، وفق كلام صالح نفسه الذي ورد في محضر لقائه برؤساء الجاليات اليهودية في أمريكا عام 2000 ومعه رئيس وزرائه حينها عبد الكريم الإرياني الذي كان يوصف بأنه الذراع اليمين لصالح. صالح والجالية اليهودية. وفقا للوثائق الخاصة بمحضر اللقاء الذي جمع بين صالح الإرياني ورؤساء الجاليات اليهودية التي عثر عليها في منزل صالح، يؤكد رؤساء الجاليات بشكل مباشر أنهم ممتنون لقبول صالح اللقاء بهم، وأنهم يسعون لتأسيس علاقات بين اليمن وإسرائيل، ولأن اليهود كان يعلمون بطموح صالح في إقامة علاقات مباشرة مع أمريكا بمعزل عن السعودية التي كانت تتولى ملف علاقة اليمن بأمريكا، فقد أكدوا لها خلال اللقاء أنهم من يتحكمون بقرار الكونغرس الأمريكي. يجيب صالح على مقدمة رؤساء الجاليات اليهودية بالتأكيد بأنه يرحب بلقائهم وأنه لا يوجد أي تعصب ضد اليهود ويمكن التعايش معهم، وفي الوقت الذي كان موقف اليمن المعلن رفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي وأنه لا حق له بالوجود في أرض فلسطين، إلا أن صالح أخبر رؤساء الجاليات اليهودية قائلا: نحن نتطلع لسلام شامل وعادل، وليس هناك صعوبات أن يكون بيننا وبينكم منافع سواء معكم كجاليات أو يمكن أن تتطور مع الحكومة الإسرائيلية. هنا كان صالح قد قضى على موقف اليمن وأعلنها صراحة بإمكانية الاعتراف مع إسرائيل والتطبيع معها. يواصل صالح توضيح الصعوبات التي يواجهها في تحركاته نحو إسرائيل، وهي الصعوبات التي لا تتعلق بموقفه بل بموقف الآخرين، فهو يقول أنه منفتح على إسرائيل لكن هناك صعوبات تتعلق بموقف الإسلاميين في اليمن والهجوم الإعلامي الذي قد يتعرض له في حال خطأ هذه الخطوة الكبيرة، ولذلك طرح فكرة أن يتم المضي بالأمر بخطوات تصاعدية، حيث يقول: كلما أردنا التقارب يتم عمل فقاقيع إعلامية. وكشف صالح خطوة خطيرة قام بها في لقائه برؤساء الجاليات اليهودية مبررا مخاوفه من الإعلام قائلا: في مرة كنت في باريس والتقيت الرئيس فاتسيمون، ولم تمضي 10 دقائق إلا وراديو إسرائيل يعلن المقابلة. عزر فاتسيمون وهو رئيس إسرائيل للفترة من عام 93 إلى عام 2000. في ذلك اللقاء تم تكليف صالح بأول مهمة لصالح إسرائيل. أخبره رؤساء الجاليات اليهودية أن لديهم مشكلة أن إيران ألقت القبض على 13 يهوديا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، فرد صالح على الفور أنه في تلك الفترة سيزور إيران بعد 15 يوما وسيتحدث مع الحكومة الإيرانية بشكل ودي ويقنعهم بأنه ليس مصلحة إيران احتجازهم وأنه لا فائدة من ذلك. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي: سامح عسكر يقول: خدعوك فقالوا أن داعش خوارج. هذا غير صحيح، داعش هي السلفية المعاصرة، تحديدا خط الجهاد في زمن ابن حنبل قبل سجنه، أخذه ابن تيمية وطوره ثم ابن عبد الوهاب جعله واقعا عمليا من السلطة، ثم جدده حسن البناء اجتماعيا، ثم أحياه سيد قطب بمزيج من الوهابية والحنبلية وتطرف بالحكم على عموم المسلمين. إسماعيل حسن الكبسي يقول أيضا في منشور له: يمني ومرتزق قلنا ضعيف نفس، يمني ومنافق قلنا ضعيف إيمان، يمني يبيع وطنه قلنا عميل منحط، لكن أن يصل الحال بهم لبيع العرض كما حدث الاغتصاب فتاة الخوخة من جنجويد السودان فذلك لا يمكن أن يرضى به يمني أيا كان. أخيرا تغريدة أو منشور لرجاء إبراهيم الوزير تقول فيها: كان كلام عفاش عن دعمه للقضية الفلسطينية يشبه كلامه عن توليد الكهرباء بالطاقة النووية وعن سكة حديد على طول الساحل، كان شاطر في شيء واحد فقط وهو الكذب، وكان بلا مبدأ ولا يؤمن إلا بالمادة ويتقن اللعب على جميع الحبال وخداع البسطاء، الحمد لله الذي أراحنا من شره وطهر البلاد من خبثه وما تبقى بعده إلا ذيله يتلوى قليلا ثم ينتهي، والدوام لله قاهر الجبابرة ومذل المستكبرين. كان هذا كل ما لدينا في صدى الأحداث لهذا اليوم، شكرا للاستماع، في أمان الله.